وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في هذه النقطة، وهي: هل أخبار الترجيح خاصة بالتعارض المستقر أم عامة حتى للتعارض غير المستقر؟ وقد اختار المصنف القول الأول، وهو أنها خاصة بالتعارض غير المستقر، وأشرنا لأدلة خمسة تقتنص من كلام المصنف، وخامسها كان الإجماع المدعى في كلمات غير واحد من الأعلام، إلا أن هناك قولا آخر، القول الثاني، وهو أن أخبار الترجيح تأتي حتى مع فرض إمكان الجمع العرفي كموارد تعارض النص والظاهر كالعام والخاص، حيث إن العام ظاهر في العموم والخاص نص في التخصيص. ومع ذلك ذهب بعض الأعلام لتطبيق المرجحات، أو كالتعارض بين الظاهر والأظهار، حيث بنى بعض الأعلام على إجراء قواعد الترجيح، مع أنه يمكن الجمع العرفي بتقديم الأظهر على الظاهر. وأشار المصنف لكلمات أعلام ثلاثة من العيار الثقيل، ولا تجد كلماتهم لا في حلقات ولا كفايات ولا غيرها. لولا هذا الكتاب ما اطلعت على آراء هؤلاء الأعلام وكلماتهم. العلم الأول، الشيخ الطوسي، حيث نقل المصنف كلام الشيخ الطوسي في موارد ثلاثة، موردان من هذه الثلاثة يدلان على أن الشيخ الطوسي يتبنى تطبيق المرجحات ولو في التعارض غير المستقر الذي يمكن الجمع العرفي فيه. والمورد الثالث من هذه الموارد الثلاثة يظهر منه أن الشيخ الطوسي يتبنى الجمع العرفي لا تطبيق قواعد الترجيح. نأتي لهذه الموارد الثلاثة تباعا. المورد الأول، كلام الشيخ الطوسي في مقدمة الاستبصار الذي كتبه لعلاج الاختلاف في الأخبار، ويمكن تلخيص كلام الشيخ الطوسي في هذا المضمار بذكر عدة أمور ثم نطبق عبارة الشيخ الطوسي. الأمر الأول الذي أفاده الشيخ الطوسي هو أن لدينا مجموعة من المرجح من المميزات تميز الحجة من اللا حجة عند التعارض. فإذا تعارض خبران وكان مع أحدهما هذا المميز كان هو الحجة والآخر ليس بحجة. وهذا الأمر الأول ما أشار له المصنف هنا، لكن راجعناه في مقدمة الاستبصار فوجدناه في مقدمة الاستبصار. فمن هذه المميزات التي نص عليها الشيخ الطوسي العقل، كما لو كان مع أحد الخبرين دليل عقل قطعي فإنه يكون هو الحجة والآخر ساقط عن الحجية، أو موافقة الكتاب، كما لو كان أحد الخبرين موافقا للكتاب والآخر مخالفا للكتاب فيكون الحجة هو الموافق للكتاب، أو إذا كان أحد الخبرين موافقا للسنة القطعية والآخر مخالفا للسنة القطعية فيكون الحجة هو خصوص الموافق للسنة القطعية، أو إذا كان أحد الخبرين موافقا للمجمع عليه بين الأصحاب فيكون هو الحجة والآخر ساقط عن الحجية. إذن فهذا أول أمر أفاده شيخنا الطوسي في هذا المضمار، وهو أن لدينا عدة مميزات تميز الخبر الحجة من اللا حجة عدة تعارض، منها الدليل العقلي، منها موافقة الكتاب، منها موافقة السنة، منها موافقة الإجماع. هذا ما نص عليه المصنف. الأمر الثاني الذي أفاده أنه إذا لم توجد واحدة من هذه المميزات التي أشرنا إليها ننتقل للمرجحات. إذن أولا نبحث عن المميزات، فإن لم نجد منها شيئا انتقلنا حينئذ للمرجحات. وأشار الطوسي إلى عدة من المرجحات، الأول منها الترجيح بالصفات، فإذا كان أحد الخبرين المتعارضين رواته أعدل من رواة الخبر الآخر كان الترجيح للخبر الذي رواته أعدل. هذا المرجح الأول. وأما المرجح الثاني فهو الترجيح بالشهرة والأكثرية عددا، فلو فرضنا تكافؤ الرواة من حيث العدالة ننتقل حينئذ للترجيح بالأكثرية العددية والأشهرية روائية. فإذا كان أحد الخبرين المتعارضين أشهر من حيث الرواية وأكثر من حيث العدد كان هو المرجح على الخبر الآخر. هذا الأمر الثاني الذي أفاده. إذن في المرجحات اقتصر الشيخ الطوسي على هذين، الصفات والشهرة. الأمر الثالث الذي أفاده هو أنه إذا لم يوجد مميز في البين ولا مرجح في البين حينئذ
تصل النوبة لجمع العرفي. وهذا الجمع العرفي بحسب ما أفاده له حالتان. الحالة الأولى أنه إذا وجد خبران فكان العمل إذا وجد خبران متعارضان فكان العمل بأحدهما موجبا لطرح الآخر وكان في نفس الوقت العمل بالآخر موجبا للعمل بهما يتعين حينئذ الخيار الثاني الذي يترتب عليه العمل بكل من الخبرين. مثاله حتى يتضح حتى لا تتشوش وتنطرب وتعيش قلق. مثاله إذا جاءنا دليلان متعارضان عام وخاص. العام يقول غيبة كل مسلم حرام، والخاص يقول لا غيبة لفاسق. فهنا يكون لدينا خياران. الخيار الأول أن نأخذ بمقتضى العام وهو حرمة غيبة كل مسلم، ونتيجة ذلك طرح الدليل الآخر الخاص، حيث لا نعمل بالخاص. إذا أخذنا بالعام وحافظنا على ظهوره لن نعمل بالخاص. والخيار الثاني هو أن نأخذ بالدليل الخاص. فإذا أخذنا بالخاص في مورده وبنينا على جواز غيبة الفاسق، عملنا بالعام أيضا في غير الفاسق، فيلزم حينئذ من الخيار الأول طرح أحد الخبرين وعدم العمل به، وهو لو عملنا بالعام لم نعمل بالخاص. ويلزم من الخيار الثاني هو العمل بكل من الخبرين، فنعمل بالخاص ونعمل بالعام أيضا لكن في غير المورد الخاص. ولا شك ولا ريب بأن الخيار الثاني أولى من الخيار الأول، لأنه يلزم من العمل بكل من الخبرين، فالعمل أولى من طرح أحد الخبرين. هذه الحالة الأولى التي ذكرها الشيخ الطوسي. الحالة الثانية التي ذكرها الشيخ الطوسي هي أن يمكن العمل بكل واحد من الخبرين، لكن العمل بالأول يستوجب تأويل الثاني، والعمل بالثاني يستوجب تأويل الأول، وهذا من قبيل التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه من قبيل. إذا جاءنا دليلان متعارضان أحدهما يقول أكرم العالم، إذن يدل على وجوب إكرام كل عالم بمقتضى الإطلاق بما فيهم الفاسق، وجاءنا آخر يقول لا تكرم الفاسق، فيدل على حرمة إكرام كل فاسق بما فيهم العالم بمقتضى الإطلاق. فيتعارض الدليلان في العالم الفاسق، هذا مورد المعارضة، حيث لكل واحد من الدليلين مورد يفترق فيه عن الآخر ويلتقيان ويتعارضان في العالم الفاسق. فبناء على أكرم العالم يجب إكرام العالم الفاسق. بناء على لا تكرم الفاسق يحرم إكرام العالم الفاسق. فهنا يمكننا أن نعمل بالدليل الأول وهو أكرم، وبالتالي نكرم العالم الفاسق، لكن نؤول في الدليل الثاني الذي قال لا تكرم الفاسق، نقول المقصود من الفاسق غير العالم. ويمكن أن نعمل في مورد المعارضة بالدليل الثاني وهو لا تكرم الفاسق، فلا نكرم العالم الفاسق لكن نؤول في دليل أكرم العالم فنحمله على العالم غير الفاسق يعني العادل. إذن يمكن أن نعمل بكل واحد من الدليلين مع تأويل الدليل وهنا في الحالة الثانية أصاد شيخنا الطوسي بأنه إذا وجد خبر يؤيد أحد الوجهين أو الحملين فبها ونعمة وارتحنا واسترعنا، فإن وجد خبر يعارض أو يؤيد أحد التوجيهين والحملين فبها ونعمة. مثال، لو جاءنا خبر ثالث مضافا للخبرين، جاءنا خبر ثالث يقول مثلا أكرم العلماء العدول، ها هذا الخبر الثالث عالج الإشكالية الحمد لله، يصلح كمؤيد للتأويل لتأويل خبر أكرم العالم، حيث نحمل قول أكرم العالم على العالم العادل ببركة الخبر الثالث. فإذا العالم الفاسق لا نكرمه، فيكون العمل بالخبر الثاني والتأويل للخبر الأول ببركة الخبر الثالث لأنه معاضد له. أو مثلا إذا وجد خبر يصلح كشاهد ذكر كمؤيد ثم ذكر خبر كشاهد على أحد التأويلين، سواء كان هذا الخبر الشاهد صريح من قبيل أن جاءنا دليل ثالث قال إياك ثم إياك أن تكرم العالم الفاسق، هذا صريح بعد، فبناء على الذي يقول إياك أن تكرم العالم الفاسق اتضح أن المقصود بأكرم العالم خصوص العادل. إذن في مورد المعارضة نعمل بقوله لا تكرم الفاسق ونؤول أكرم العالم نحمله على العالم العادل لوجود خبر صريح على ذلك، واضح؟ أو لوجود خبرين يلوح منه ذلك ليس صريحا إنما يدل بالمفهوم. مثلا لو جاءنا خبر، هذا اللي أجل كل هذا الكلام لشرح عبارة الطوسي حتى لا ترتبك إذا طبقنا العبارة، لأن ذكر هالكلام كله ما جبنا من جيبنا خوف. أو مثلا خوف أو مثلا دل بالمفهوم من قبيل مثلا لو جاءنا خبر يقول إن حرمة العالم بتقواه وإلا فهو وإبليس سواء، إن لم يكن أجل من إبليس، فهذا الذي يقول إن حرمة العالم بتقواه وإلا فهو وإبليس سواء يدل بالالتزام على أن العالم الغير المتقي الفاسق ليس له حرمة فلا يجب إكرامه، فهذا يصبح كمؤيد للحمل الأول وهو حمل العالم على خصوص العالم العادل والعمل بالخبر الثاني. واضح؟ هذا الأمر الثالث المفاد في كلام من؟ الشيخ الطوسي. إذن فالمتحصل من كلام الطوسي أنه إنما تصل النوبة للجمع العرفي إذا لم يوجد مرجح ولم يوجد مميز. الأمر الرابع والأخير الذي أفاده الشيخ الطوسي هو أنه إذا لم يوجد مميز ولا مرجح ولا جمع عرفي وصلت حينئذ النوبة إلى التخيير، فآخر المحطات ها الصراط يوم القيامة ها الصراط. لكن في بحث تعارض الأخبار آخر المحطات التخيير، إذا لا مميز ولا مرجح ولا جمع عرفي حينئذ تخيير. والمتحصل من كلام الشيخ الطوسي هو أنه يرى جريات قواعد الجمع قواعد الترجيح حتى في موارد إمكان الجمع العرفي، وإنما يصار إلى الجمع العرفي بعد فقد المرجحات، وهذا خلاف لما عليه المشهور من الأصحاب وما تبناه المصنف. واضح؟ هذا هو المورد الأول من كلمات الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه. تحتاج بحث المسألة تعرف رأي الشيخ الطوسي، ما تقول ما رأينا الشيخ الطوسي توفي 460 للهجرة ونحن في زمن التكنولوجيا والتطور 1439 ونلاحظ كلام الشيخ الطوسي. لا، خلك خبير نحرر، طبق العبارة يا مولاك. نطبق من هنا ولا من هنا؟ لا خلاص. نعم، لكن إنما أشرنا لهذه الأمور الأربعة لتراجع كلام الشيخ الطوسي، لتراجع كلام الشيخ الطوسي. المصنف هنا اقتصر على الأمور الثلاثة. نحن ذكرنا الأمر الأول لتعرف وجهة نظر الشيخ الطوسي في موافقة الكتاب والإجماع وإلى آخره، أنه يراها من المميزات. فلا تسأل تقول أين الموافقة الكتاب، أين كذا وكذا. على كل حال، نعم، قد يظهر من عبارة الشيخ قدس سره في الاستبصار خلاف ذلك، بل يظهر منه أن الترجيح بالمرجحات يلاحظ بين النص والظاهر، يعني كالعموم والخصوص، مع أن عموم الخصوص المفروض يقدم النص وهو الخاص، لكنه يعمل بقواعد الترجيح. فضلا عن الظاهر والأظهر، بعد إذا في النص والظاهر يعمل بقواعد الترجيح لا يقدم النص، فمن باب أولى إذا كان دليل ظاهر ودليل أظهر أنه يعمل بالمرجحات، من قبيل مثلا الظاهر والأظهر لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، هو ظاهر في الحرمة، والدليل الآخر يقول لا بأس بأن يرتمس المحرم في الماء والصائم، فهو أظهر في الحل والجواز. فإنه قدس سره بعدما ذكر حكم الخبر الخالي عما يعارضه جاء للبحث عن المتعارضين. قال الأمر الأول خبر المصنف، احنا ذكرناه، انتقل مباشرة للأمر الثاني. وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين. هذا أول مرجح بالصفات. اثنين، المرجح الثاني، وإن كان سواء في العدالة عمل على أكثر الرواة عددا، يعني الترجيح بالشهرة الروائية. الآن يا مولاي انتقل للأمر الثالث، وهو الجمع العرفي، إذا ما في مميز ولا مرجح، وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وكانا عاريين عن جميع القرائن التي ذكرناها. أين ذكرناها؟ هذه المميزات، موافقة الكتاب، المجمع عليه، العقل وإلى آخره، السنة القطعية نظر. طبعا مخالفة العامة ما أشار إليها، دير بالك قاتل هنا يعني في هالمقدار نظر. فإن هذا الحالة الأولى، فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل، كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر. عندنا عام وخاص، لو عملنا بالعام طرحنا الخاص، لكن لو عملنا بالخاص عملنا بالعام ولو بالتأويل فيه، فيقدم الخيار الثاني، لأنه يكون العامل به يعني الخاص عاملا بالخبرين معا، عمل بالخاص في مورده وبالعام في غير مورد الخاص. الحالة الثانية، وإن كان الخبران يمكن العمل بكل منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه من التأويل، يعني يمكن نعمل بهذا لكن أول ذاك، يمكن نعمل بهذا لكن أول الأول، مثل موارد العموم والخصوص من وجه. وكان لأحد التأويلين خبر يعبده، مثلنا له بمثال راجع، أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا بالصراحة، إياك أن تكرم العالم الفاسق مثلا، أو تلويحا يعني بالمفهوم مثل ما مثلنا له، إذا أنه إن العالم الفاسق شنو اللي مثلنا له، لا حرمة، إن حرمة العالم بتقوى وإلا فهو وإبليس سواء. إخوان لا بعد، يمكن أنه صار هو الحال شيطان، أن الشياطين على درجات ومراتب ذكرناه في البحث الذي أرسلناه درجات الشياطين، هذا من خلوا موضوع خوف جيد. على كل حال، وكان الآخر عاريا عن ذلك، كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شيء من الأخبار. الآن الأمر الرابع، وإذا لم يشهد، لا مميز لا مرجح لا مؤول، كل شيء ماكو، وإذا لم يشهد لأحد التأويلين خبر آخر وكان متحاديين، كان العامل مخيرا في العمل بأيهما شاء. انتهى موضع الحاجة، وذكرنا محل الاستشهاد انه جعل الجمع العرفي بعد التمييز بعد الترجيح، فهذا معناه انه يطبق قواعد الترجيح حتى في موارد الجمع العرفي، انما يصار للجمع العرفي اذا لم يمكن التمييز والترجيح. المورد الثاني من كلام الشيخ الطوسي ما جاء في كتابه عدة الأصول، ويمكن تلخيص ما أفاده في العدة بذكر التالي. الأمر الأول، أن الشيخ الطوسي قدس سره ذكر عدة مرجحات للأخبار المتعارضة، فابتدأ أولا بالمرجحات، فجعل أول المرجحات موافقة الكتاب والسنة، فإذا تعارض خبران كان أحدهما موافقا للكتاب أو موافقا للسنة قدم الموافق للكتاب أو الموافق للسنة على الخبر الآخر. هذا أول المرجحات، وعبر عن بعنوان مرجح لا بعنوان مميز كما هو الحال في الاستبصار. المرجح الثاني الذي أشار إليه الشيخ الطوسي هو أنه إجماع الفرقة المحقة، فإن كان أحد الخبرين موافقا لإجماع الفرقة المحقة قدم ورجح على الخبر المخالف للفرقة المحقة. وهذا قلنا عبر عنه بمميز هناك في الاستبصار، أما هنا يعتبر مرجح. جيد جدا. الثالث هو أنه، وقد يقال أن التعبير بالترجيح تعبير مسامح، وإلا هو ناظر للتمييز حتى نؤلف بين كلماته هناك وهنا. الثالث الذي أشار إليه هو الترجيح بالصفات، فإذا تكافأ الخبران من جهة الموافقة للكتاب أو السنة أو الإجماع نظر بعد ذلك في صفات الرواة فيؤخذ بخبر الأعدل ويطرح خبر غير الأعدل. المرجح الرابع الذي أشار إليه الشيخ الطوسي هو الترجيح بالأشهرية الروائية، فإذا تكافأ الرواة من حيث الصفات وصلت النوبة حينئذ للترجيح بالشهرة الروائية. هذا الرابع الذي أشار إليه من المرجحات. الخامس من المرجحات التي أشار إليها أنه إذا فقدت كل المرجحات السابقة وصلت النوبة إلى مخالفة العامة، سيعمل بالخبر الأبعد عن قول العامة. هذا هو الأمر الأول المفاد في كلام الشيخ الطوسي، فذكر المرجحات أولا، قدم المرجحات على الجمع العرفي بهذا الترتيب. الأمر الثاني الذي أفاده هو أنه إذا فقدت المرجحات الخمسة التي أشرنا إليها وصلت النوبة حينئذ إلى الجمع العرفي. وذكر بأنه نفس ما ذكره في الاستبصار، فإن كان العمل بأحد الخبرين يلغي الآخر وأما العمل بالآخر لا يلغي الأول تعين الخيار الثاني، لأنه يستوجب العمل بكل من الخبرين، فإذا تعارض عام وخاص قدم الخاص لأن العمل بالخاص لا يلغي العمل بالعام ولو في بعض الموارد. هذا الأمر الثاني الذي أفاده. الأمر الثالث والأخير الذي أفاده الشيخ الطوسي هو أنه إذا لم يمكن الجمع العرفي كما لو كان الخبران متباينين أو متعارضين على نحو العموم والخصوص من وجه، حينئذ تصل النوبة إلى التخيير. إلى التخيير، والمتحصل من كلام الشيخ الطوسي هو أنه جعل الجمع العرفي بعد الترجيح، ومعنى ذلك أنه يرى إجراء المرجحات حتى في تعارض العام والخاص، وإنما يجمع بين العام والخاص إذا لم يكن أحد الخبرين فيه مرجح من هذه المرجحات التي ذكرناها. طبق يا مولاي عبارة الطوسي، قال وقالت العدة، وأما الأخبار إذا تعارضت، هذا الأمر الأول، وتقابلت فإنه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح. ما ذكر تمييز، ترجيح، والترجيح يكون بأشياء، ذكر خمسة. الأول أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة المقطوع بها والآخر مخالفا لهما، فإنه يجب العمل بما وافقهما وترك العمل بما خالفهما. الثاني وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقة والآخر يخالفه وجب العمل بما يوافقه وترك ما يخالفه. فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك وكانت فتية الطائفة مختلفة نظر في حال رواتها. ما الآن المرجح الثالث الصفات. فإن كان إحدى الروايتين راويها عدلا وجب العمل بها وترك العمل بما لم يروه العدل. وسنبين القول في العدالة المرعية في هذا الباب، يعني في باب باب الأخبار وليس باب الشهادات. تختلف العدالة في باب الأخبار بمعنى الوثاقة عنها في باب الشهادات بمعنى الإمامي. انتبه. المرجح الرابع، فإن كان رواتهما جميعا عدلين نظر في أكثرهما رواة وعمل به وترك العمل بقليل الرواة. فإن كان رواتهما متساويين، الخامس الآن، في العدد والعدالة عمل بأبعدهما من قول العامة وترك العمل بما يوافقهم. وإن كان الخبران موافقين للعامة أو مخالفين لهم نظر في حالهما. الآن جئنا إلى الأمر الثاني، الجمع العرفي. فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه. إذا عملنا بالخاص أمكننا أن نعمل بالعام وضرب من التأويل، وأما إذا عمل بالخبر الآخر يعني العام لا يمكن العمل بهذا الخبر يعني الخاص، حينئذ وجب العمل بالخبر الخاص الذي يمكن مع يمكن به العمل بالخبر الآخر، لأن الخبرين جميعا منقولان عن المعصومين مجمع على نقلهما، وليس هناك قرينة تدل على صحة أحدهما ولا ما يرجح أحدهما على الآخر، فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن ولا يعمل بالخبر العام الذي إذا عمل به وجب طائف راحل عمل بالخاص. واضح؟ الأمر الثالث، وإن لم يمكن العمل يعني ما في جمع عرفي بعد انتهى، وإن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما، دليل يقول يجب غسل الجمعة أو لا تجب الجمعة، دليل يقول تحرم الجمعة، تضاد وتنافيهما، أو أمكن حمل كل واحد منهما على ما يوافق الآخر على وجه، يعني عموم وخصوص من وجه، فيمكن تأويل هذا ويمكن تأويل هذا، ولا شاهد في البين. كان الإنسان، أي إنسان، مو لبالك الإنسان التقلي والبقلي، لا فقيه، نعم، كان الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء، انتهى. وهذا كله كما ترى يشمل حالة تعارض العام والخاص مع الاتفاق فيه على الأخذ بالنص، مع أنه متفق بين العلماء أن يقدم الخاص على العام، لأن الخاص نص والعام ظاهر، ومع ذلك الشيخ الطوسي ما يجمع جمعا عرفيا بل يقدم المرجحات، إن فقدت بعد ذلك تصل النوبة للمرجحات. المورد الثالث من كلام الشيخ الطوسي، وهو الذي يتنافى مع الموردين السابقين في كتاب العدة، أيضا في بحث العام والخاص، في بحث العام والخاص، وبعد مراجعة كلام الشيخ الطوسي في العدة يمكن تلخيص كلامه بذكر أمرين، بذكر أمرين. الأمر الأول الذي أفاده ولم يشر له المصنف هنا مع أنه مهم وينبغي التنبيه عليه، هو أنه إذا تعارض دليل عام ودليل خاص وكان أحدهما متقدما على الآخر فيجب حينئذ تقديم الدليل المتأخر لأنه ناسخ. فإذا وجد دليل عام يقول غيبة كل مسلم حرام وهذا متقدم عن النبي صلى الله عليه وآله، ودليل خاص عن الصادق عليه السلام لا غيبة لفاسق يقول الطوسي يجب تقديم الدليل المتأخر وهو لا غيبة لفاسق. الدليل المتأخر يقدم، هذا إذا كان الدليل المتأخر خاص. ولو فرضنا العكس أن المتقدم هو الخاص لا غيبة لفاسق، هذا ما صدر عن النبي، وأما الدليل المتأخر فهو العام وهو ما روي عن النبي، غيبة كل مسلم حرام، فيجب حينئذ تقديم العام. هذا الأمر الأول الذي ذكره الشيخ الطوسي. فإذا تعارض عام وخاص وعلم بأن أحدهما متقدم والآخر متأخر، يجب الأخذ بالدليل المتأخر لأنه ناسخ كما أفاد الطوسي، وهذا ما أشار للمصنف مع أنه مهم. الأمر الثاني، إذا وجد عام وخاص ولم يعلم المتقدم من المتأخر، حينئذ يجمع بينهما جمع عرفي ويقدم الخاص على العام، لأن العمل بالخاص لا يلغي العمل بالعام، وأما العمل بالعام يلغي العمل بالخاص، فيتعين العمل بالخاص لأنه فيه عمل بكلا الدليلين، وهو أولى من العمل بالعام الذي يستوجب طرح الدليل الخاص فقط. والمتحصل حينئذ من كلام الشيخ الطوسي في هذا المورد الثالث هو أنه يرى الجمع العرفي لا الترجيح في تعارض العام والخاص، بل يرى الجمع العرفي حيث لم يذكر بحث المرجحات، مباشرة قال إذا كان أحدهما متقدم والآخر متأخر أخذ بالمتأخر، إذا لم يعلم قدم الخاص على العام، مع أنه لو كان يتبنى الترجيح لقال ينظر في المرجحات، لكنه لم يذكرها. واضح الكلام؟ فهذا المورد الثالث يتنافى ويتناقض صريحا مع الموردين السابقين. طبق قال، وقد صرح في العدة أيضا نفسه الطوسي في باب بناء العام على الخاص بأن الرجوع إلى الترجيح والتخير، هذا الأمر الثاني، والأمر الأول ما أشار له مع أنه مهم، راجع كلام الطوسي في المضمار، إنما هو في تعارض العامين دون العام والخاص، بل لم يجعلهما أصلا من المتعارضين، واستدل على العمل بالخاص بما حاصله أن العمل بالخاص ليس طرحا للعام بل حمل له على ما يمكن أن يريده الحكيم، وأن العمل بالترجيح والتخير متى فرع التعارض ولا تعارض مع العام الخاص، وهذا يناقض ما ذكره سابقا في الاستبصار وفي العدة، وهو مناقض صريح لما ذكره هنا من أن الجمع من جهة عدم ما يرجح أحدهما على الآخر. واضح. العلم الثاني هو الشيخ يوسف البحراني، لا أنا من البحرين لابد ما يمكن حق شيخ يوسف يوم أربعاء شيخ يوسف وياك يتكلم وجاءين وجينا بالكتاب، حرام نرجع الكتاب بعد ذلك يصير يعني ضرر وإضرار. أتينا بالكتاب ثم لا نطبق عبارة الشيخ البحراني حيب. العلم الثاني هو الشيخ يوسف البحراني في كتابه الحدائق في المقدمة السادسة، حيث ذكر في المقدمة السادسة أمورا ثمانية الأمر السادس الذي ذكره من الأمور الثمانية هو أنه إذا وجد خبران متعارضان أمكن الجمع العرفي فيه ما بينهما بحمل أحدهما على الكراهة مثلا والآخر على الجواز، أو بحمل أحدهما على الاستحباب والآخر على الرخصة، فحينئذ لا يصح هذا الجمع العرفي، بل يتعين الرجوع للمرجحات، وأنما عليه الأعلاف في غير محله. وهذا ما أفاده الشيخ يوسف البحراني، وأمثل لك بهذين المثالين ليتضح لك كلامه رفع الله مقامه. المثال الأول، مثلا إذا جاءنا خبر يقول لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، فهو ظاهر في الحرمة، وجاءنا خبر آخر يقول لا بأس أن يرتمس المحرم في الماء والصائم، فهنا أفاد الأعلام بأنه يمكن الجمع العرفي بحال قوله لا يرتمس على الكراهة، إلا أن الشيخ يوسف يقول هذا غير صحيح، بل في مثل هذا المورد لابد من الرجوع لقواعد ترجيح. فإذا كان أحد الخبرين موافق للكتاب أخذ به، مخالف للعامة أخذ به، مشهورا أخذ به، ولا يجمع بينهما. هذا المثال. مثال آخر، إذا جاءنا دليل وقال يستحب أو لا يجب غسل الجمعة، فهو نص الوجوب، وجاءنا دليل آخر وقال مثلا يجوز ترك غسل الجمعة، فهنا الأعلام جمعوا بين الدليلين وقالوا يجب، يعني سنة مؤكدة يتأكد غسل الجمعة، لذلك قال الشارع يجب بلسان يجب. إلا أن الشيخ يوسف البحراني لا يرضى بذلك ويقول هذا الجمع باطل، بل لابد من الرجوع للترجيح، ما وافق الكتاب يؤخذ به، ما خالف العامة يؤخذ به. وسأنقل لك نص كلام الشيخ يوسف مختصر كذا سطر لتراجعه، لأنه ينفعك في يوم يقل معك فيه الناصر، لأنه مخالف للمشهور هذا الرأي. خوب السادس، يقول الشيخ يوسف قد اشتهر بين أكثر أصحابنا لا سيما المتأخرين عد الاستحباب والكراهة من جملة وجوه الجمع بين الأخبار، بل الاقتصار عليهما في الجمع دون تلك القواعد المنصوصة والضوابط المخصوصة، كما لا يخفى على من لاحظ كتب المتأخرين ومتأخريهم حتى تعادل بعض متأخري المتأخرين كما نقله بعض مشايخنا المعاصرين. فقال بعض المتحدثين، من هو هذا المتحدث؟ هو بعض المتحدثين. المهم، فقال إذا أمكن التوفيق بين الأخبار بحمل بعضها على المجاز كحمل النهي على الكراهة والأمر على الاستحباب، جايب شيخ يوسف والكتاب والآية، والأمر على الاستحباب وغير ذلك من ضروب التأويلات، فهو أولى من حمل بعضها على التقية وإن اتفق المخالفون على موافقته. ولعمري، يقول شيخ يوسف، إنه محض اجتهاد في مقابلة النصوص وجرأة على رد كلام أهل الخصوص، وقد قدمنا لك في المقدمة السابقة ما فيه مزيد تحقيق للمقام ودفع لهذه الأوهام
طبق عبارة شيخ يوسف وأسألك الدعاء.
وقد يظهر ما في العدة من كلام بعض المحدثين، يعني شيخ يوسف الذي نقلنا كلامه الآن، حيث أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة لمعارضة خبر الرخصة، زاعما شيخ يوسف زاعم، واحد يقول متحالف واحد يقول زاعم، خوف زاعما أنه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب، بل ظاهرها تعين الرجوع إلى المرجحات المقررة. العلم الثالث المحقق القم يأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله على محمد.